يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء متجدد من برنامجكم لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، وفي هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج يسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الذي وددت أن أكون ضيفا عليه في مرات سابقة، وهذه هي المرة الثانية التي ألتقي مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك في هذه الحلقة من حلقات برنامج لبيك اللهم لبيك. وفي هذه الأيام، خير أيام الدنيا، هذه العشر الأخيرة، هذه العشر الأولى من ذي الحجة، نتحدث عن التلبية. بداية فضيلة الشيخ، ما المقصود بالتلبية؟ ما هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتلبية؟
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحد هو الفهم، وديننا يقوم على الفهم، والإنسان لا يستطيع أن يؤدي عبادته على أكمل وجه حتى يفهم ما المقصود منها. لا أريد أن أقول ما الحكمة منها، إنما أريد أن أقول ما معناها. فإذا قام يعلم ما هو معنى القيام، وإذا ركع يعلم ما هو معنى الركوع كذلك. ولعله يأتي هذا الأثر أنه أن قوما أسلموا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على أن نخر من قيام. نخر من قيام يعني يقرأ كما قال الإمام أحمد، يقرأ الفاتحة ثم لا يركع، يسجد مباشرة. ليه؟ لأنهم فهموا معنى الركوع أنه قمة الخضوع، فكأنه في أول إسلامه يعني لازال الأمر معه متردد، فهذا كان المعنى، يفهمون معناها. فالحج كما قلت هو الفهم. أما التلبية فقد ذكر لها أهل اللغة أكثر من معنى، ومعاني التلبية إنما يعني بمعنيها كلها إذا جمعناها تشتمل على معنى العبادة، على معني العبادة. فالعبادة لها ركنين، الخضوع والذل والحب. فمثلا قال بعضهم كالنووي رحمه الله، قال التلبية معنى لبيك يعني أقصدك، ومعنى لبيك أتجه إليك. ومن هذا قولهم داره لب داره، أو دارك لب داري، يعني بمواجهة داري. ومعنى لبيك أنني أحبك حبا حقيقيا. ومن هذا قول يعني العرب يقولون امرأة لبة، يعني امرأة عطوفة حنونة محبة في غاية الحب. فكأن التلبية طبعا معناها طاعة بعد طاعة، ومعناها جئت إليك، ومعناها أنا مقيم على طاعتك. يقولون لب بالمكان أي قام بالمكان، متحركش منك، فمعناها أنا مقيم على طاعتك. هذا لو فهمه الحجيج يعلم أنه يجدد ميثاق أخذه الله عز وجل عليه من قديم، يجدده مع الله عز وجل، يجدد العبادة، يجدد أن كأنه يقول له أنا لازلت عبدا لك، لازلت خاضعا لك، لازلت ذليلا لك. ومن ثم لا ينبغي للحجيج أن ينحازوا يمنة أو يسرة عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ومش ده معنى العبادة؟ إذا كنت أنت تقول أنا قائم على عبادة، على عبادتك، أنا عبد لك، عبد لك يعني مذلل لك. يقولون طريق المعبد أي طريق مذلل، يستطيع الإنسان يمشي عليه والسيارة تمشي عليه لغير هذا. فإذا كنت أنت تنطق بهذا الكلام فكيف تخالف نفسك وتضاد نفسك؟ بمعنى أن يترخص أحدهم مثلا يقول إذا نزلت بمنى فهو يعني بمقدار حط الرحل حتى تسقط على نفسك الوجوب وترجع. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله عليه وسلم.
لذلك دعني أتفرع شيئا ما على معنى التلبية.
نعم.
لأن إذا كنا نقول أن التلبية هي المحبة الشوق وكذلك الطاعة، فنقول أن هذين الركنين قد جمع العبادة، جمع العبودية.
نعم.
فالتلبية تجمع العبودية، كأنك تقول أنا أؤدي لك معنى المعنى الشامل للعبودية. طبعا التوحيد.
نعم.
ما معنى العبد؟ أن يكون في غاية الذل والخضوع مع المحبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول كلام الفحواه: إن العبد إذا ذل لله عز وجل ولم يحبه لا يكون مؤديا لمعنى العبودية، وإذا أحبه ولم يذل له ويخضع لا يكون مؤديا لمعنى العبودية، ولا يكون مؤديا لمعنى العبودية إلا إذا ذل وأحب.
العبودية ذل ومحبة،
ذل وحب.
نعم.
وغاية ذلك عندك المضمار تتسابق فيه حتى تصل إلى الذروة.
نعم.
كان بعضهم إذا ذكر يعني إذا اشتاق إلى الله عز وجل، كما قال بعض أهل العلم، لولا أن الله عز وجل ضرب لعباده المحبين المشتاقين وقتا، قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لولا الكلام ده، لولا الآية دي، لماتوا شوقا إليه. ده مضمار المحبة بقى، كل إنسان يستطيع أنه يتسابق فيه. القصد أنني عايز أقول أن المحبة غاية الخضوع والذل. أولا، أين خضوعك وذلك وأنت لم تدرس ابتداء كيف خضع النبي في الحج؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة كما في بعض الآثار، ويقولون رأيته يشتد في الوادي حتى ظهرت ركبته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من شدة اشتداده في السعي، وهو يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم
بعد
عام هذا،
صلى الله عليه وسلم.
يبقى خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم، يبقى انظر إلي، شوف بعمل إيه بالضبط. هو دي العبادة.
نعم.
هي دي العبادة، هي دي الخضوع والذل لله عز وجل. إنما قضية أن ترى، أنا لا أريد أن أنتقد الآن طبعا بما أننا نهنئ الحجيج، إنما أريد أن أشرح بس التلبية. إذا قلت لبيك اللهم لبيك، فلا معنى أبدا لأن يكون إنسان ملبيا وفي يده مثلا سجارة.
جئنا بين يديك لنتعلم فضيلة الشيخ،
جزاكم الله خير. يعني أقصد أقول إن الإنسان إذا فهم انضبط. أنا بقول لك، الناس قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نخر من قيام. ليه؟ مش متخيل ان انا ممكن اذل هذا الذل في الركوع لحد ما يبدا يتعلم. كما كان يقال: كان الرجل يسلم يوم يسلم لا يريد الا المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي،
صلى الله عليه وسلم
لا يريد الا المال. كان يعطي بالنفقة عليه الصلاة والسلام، ما انفق احد على دعوات مثلما انفق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصب من الدنيا شيئا،
صلى الله عليه وسلم.
قال ابو هريرة كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما انا نائم وضعت في يدي مفاتيح الخزائن. في رواية: مفاتيح خزائن الأرض. إنما أنا أعول على هذه الرواية لما يقول مفاتيح الخزائن، ما قالش خزائن إيه، فكل شيء ذا بال إنما يخزن، حطه حتة ونقفل عليه. إذا وضع في يده مفتيح كل غال ونفيس.
نعم.
ومع ذلك لم يأخذ منها شيئا،
صلى الله عليه وسلم.
قال أبو هريرة: فمات رسول الله ولم يأخذ منها شيئا، وأنتم الآن تنتثلونها، عادين تخرجوها تستخرجونها. وكما في الصحيحين: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فكانت بين يديك الكوم، كوم من الدراهم الذي جاءت، فدخل الناس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفرق عليهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رجع إلى داره وانقلب إلى داره ولم يكن معه من هذا المال شيء صلى الله عليه وسلم. كذلك في حادثة هوازن، أكثر غزوة رأى يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنيمة، لأن مالك بن عوف اللي هو كان قائد الكفار قال لهم: عشان تثبتوا في الغزو امام محمد وجيشه،
صلى الله عليه وسلم،
يبقى لازم بقى انا اخرج معكم كل شيء ذا بال عندكم، لان هم ما عندهمش عقيده.
نعم.
ما عندهمش اعتقاد. الكافر يكفر بالهه اذا ضره في شيء، وكذلك كل صاحب هوى على مر بال ايه، على مر التاريخ، كما ذكروا عن اعرابي جاء بغنمه وبات عند صنم يقال له سعد، يعني من الطرف التي تحكى، وبات عند صنم يقال له سعد، فبات عنده، فلما أصبح أراد أنه يذبح له ويقدم له ويقول له بقى وسع عليه في الغنم. فلما أصبح، أول ما أصفر الصبح، نظرت الغنم إلى الصنم فخافت منه فانطلقت يمنة ويسرى، فقام الأعرابي متزمرا وقال: أتينا سعدا ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فما نحن من سعد، وكفر بسعد. إنما الصحابة كانوا ينفقون كل شيء ويثنون على الله عز وجل ويرون ذلك من إيه؟ يرون ذلك من حسن طالعهم ومن حسن مقدورهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة غزوة جاء صفوان بن أمية، وأنت تعلم أنه كان مديله دروع أقرضه دروع وكده، وكان لازال صفوان بن أمية ليس مسلما. فنظر صفوان بن أمية إلى الغنم بين الجبلين ملأ وادي، فنظر بتعجب، يعني عمرنا ما شفنا غنيمة بالشكل ده، لأن زي ما قلت لك مالك بن عوف عمل إيه، خرج معاه الغنم وخرج النساء وخرج الأطفال، قال عشان المجاهد ما يجريش أو الرجل الجندي ما يجريش، يبقى مراته وراه وعياله وراه، حتى قال ابن كثير حتى أخرج البط والأوز، واخد بالك؟ فكانت الغنيمة طبعا بقى لما أخرج الغنيمة بقت غنيمة طائلة من كل نوع. فنظر صفوان بن أمية إلى هذه الغنم اللي مالية الشعب والوادي وهو يتعجب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا صفوان يعجبك هذا؟ يا أبا أمية يعجبك هذا؟ إيه رأيك في الغنم دي؟ قال له: يعجبك هذا؟ قال: نعم يا محمد. قال: هي لك. شوف سخي اليمين صلى الله عليه وسلم،
كرم النبي.
قال: هي لك. فقال له النبي، فقال له صفوان: ما والله ما قال ما طابت بذلك الا نفس نبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فكان ينفق صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوه. الاصل الشاهد الذي اريد ان اقوله ان العباده ذل
ومحبه
وخضوع وانقياد. فينبغي للحج ان يقرا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ان ينظر الى بصمته صلى الله عليه وسلم في الحج، متث هنا يبقى امكث هنا، لبها هنا فالبها هنا، هذا هو معنى التلبيه، والا فانت مناقض كلامه سيناقض
فضيلة السيف
في كل طبعا كل
كما رايتموني اصلي.
نعم نعم, نعم.
ولذلك عني منافككم.
نعم. ولذلك الطاعه بقى لما نتكلم عن الطاعه احنا كل ان احنا هنحصر هنا طاعه الله ورسوله في تلقي الاوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان احنا كنا نعرف قران ولا نعرف حاجه الا لما اتانا به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علينا ان نطيعه وان نوقره ونعظمه ونحترمه. وانا كثيرا اذا ذكرت تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان هذا شق من التلبيه من تعريف التلبيه، فكلما اذكر تعظيمه اتعجب من اصحابه. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لقد رايتني وانا اتحاشى ان اطأ ظل رسول الله بقدمي
صلى الله عليه وسلم.
تخيل بقى استاذ محمد، انسان ماشي بيعظمك لدرجه انه مش عايز يدوس على خيالك
صلى الله عليه وسلم.
قال ابو ذر رضي الله عنه: لقد افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله فخرجت انظر اليه في ليله مثمره، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: أبو ذر. يعني أنت مين؟ قال له: أبو ذر. وهذا أدب.
نعم، نتعلم من هذه المواقف.
هذا أدب، لأن الإنسان لما هذا أدب من أدب السؤال والجواب.
ما يقولش أنا.
مين أنت؟ ما أقولش أنا. لأنه كما طرق رجل بابه صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا. يعني أنا يعني إيه؟
أنت مين؟
ما هو كأن الذي يقول أنا كأنه يقول أنا الذي من شهرتي غني، أنا يعني أنا أعرف نفسي إلى غير هذا.
أستأذن فضيلة الشيخ في هذا الاتصال ثم أعود إلى ما كنا نتحدث فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخي، تفضل.
الله يبارك. تسمح لي أكلم الشيخ سمير؟
معك فضيلة الشيخ، تفضل اسأل.
بارك الله فيك يا شيخ سمير.
الله يكرمك.
وزادك من العلم.
امين يا رب.
بارك الله فيك.
امين يا رب.
والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني.
والله احبك في الله واستفيد من علمك.
جزاكم الله خيرا.
وياكم.
الله يكرمك.
والله والله الموضوع بسم الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا عليك. كنت عايز حضرتك بس توضح طريقة السعي.
طريقة السعي.
الناس يعني ايه، مش السعي مش جاري ما بين الصفا والمروة.
نعم.
يعني توضح السيدة هاجر و...
نعم.
وخوفها على ابنها.
نعم.
فالله المستعان يعني.
حاضر.
بارك
حاضر.
الله فيك، ربنا يحفظك، جزيت الجنة. يسأل عن طريقة السعي وما هي يعني المواقف والعبر التي نأخذها من السعي ل يعني أمنا.
نعم. طيب يعني دعنا خلاص نقطع الطاعة بهذا وهي طاعة.
نعم. نتحدث عن السعي.
هو في الحقيقه السعي برضه هو الاخ جزاه الله خيرا بيذكر في ناس بتطلع تجري، انا رايت ذلك بنفسي.
نعم.
وكنت اقول هذه ليست عباده، لا يمكن يكون سعي، حتى ان انا ما كنت يعني ما كنتش
تعلمتها بالشدة.
مع ذلك كنت اعلم يقينا ان دي مش عباده.
نعم.
ان انا اطلع اجري فيها، لان هو ما اكون بقى مثلا بجري جنبك احس ان ممكن تاخذني روح العبث. اني بعد سبقك مثلا
سابق.
فين العبادة؟ اين هاجر؟ اين الملهوفة على ولدها؟ ده موضع انا ينبغي ان اذكر فيه. جرت لي بين هدم اللهفة الام وحفظ الحشمة. شوف هذه المرتبة العالية بين لهفة الأم وحفظ الحشمة.
ولم يكن معها أحد فضيلة الشيخ.
حد نعم. لكن أقصد يعني أنت لما تنظر إلى السعي في بطن الوادي اللي هو عمل الآن عليه العلمين الأخضرين اللي هو ده كان بطن الوادي يعني. لما كانت تسعى فيه لما تنزل فيه وتسعى لما تنظر إلى هيئته كما ذكر أهل العلم تلاقيه زي ما بقول لك كده شيء من الـ من الـ من الـ من الـ 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 السعي أو الإيه الجري الطفيف الخفيف.
الهرولة.
الذي يعلمنا أنها حفظت حشمتها مع خوفها على ولدها. يعني تخيل أم وولدها يصرخ بين يديها الآن ويكاد أن يموت، ما فيش لا أكل ولا مية ولا حاجة خالص، يكاد أن يموت الآن وهي تنظر إلى ولدها وهو ينتهي أمامها ومع ذلك تحفظ حشمتها. ده مما نرسله الآن كبرقية لنسائنا. إذا كنا أنت الآن بتقول لي نأخذ منه الفوائد والعبر، هذه أعظم فائدة. أين حياؤك وحشمتك؟ كان قديما كما كان يقول بعض الأدباء كان ذراع الأسد أسهل إلى الناس من أن ينال أحد ذراع المرأة المسلمة. النهاردة بقاش المسألة كده. يذكرنا بالمرأة السوداء التي في صحيح مسلم لما قال لها، أما قال عطاء قال لي ابن عباس يوما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت له بلى. قال تلك المرأة السوداء. هذه أيضا تحكي حياء هاجر. قال تلك المرأة السوداء. إيه قصة المرأة السوداء؟ إلا أعلمك يا ابن عباس أنها من أهل الجنة. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة.
الله أكبر.
بس هنا في اعتراض بقى، جملة اعتراضية، قالت إيه؟ ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. الصرع ده كما يقول أهل العلم هو نوعين، صرع بدني مرض عنده يتشنك أعصابه، وصرع من الجن إذا جاء الجني فتلبس، طبعا ومن عقيدات الأهل الجن يدخل في الإنس، فإذا جاء ومسه وتلبس به يصرعه، يسقط الإنسان على الأرض مغشيا عليه ويبدأ إيه يتشنك حتى يؤذن الإنسان في أذنه أو إلى غير هذا. هذه المرأة كان نوع صرعها هو النوع الثاني كما ذكر ابن كثير، كان يأتيها جن فأول ما يأتيها تلبس بها تسقط على الأرض متشنجة. عارف أهم شيء عندها؟ أنا هتحمل أن أنا أتشنج كده وتحمل دخلة الجني في بدني، إنما لا أتحمل أن يكشف شيء من بدني. ولك أن تنظر أن ابن عباس يقول هذه المرأة السوداء، عشان بعض الناس الآن يقولون أن النقابة لا يجب على المرأة اللي مش حلو، إنما يجب اللي هو
قبل الجميلات فقط.
التفريع اللي هو إذا رآه أبو حنيفة بكى عليه بكاء جمل. نعم. أبو حنيفة اللي هو يعني كان صاحب الأقيسة كما قال مالك بن أنس لما رأى أبا حنيفة قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا لو جادلك في هذه السرية أنها ذهب لقام بحجته.
نعم.
من كثر علمه لو رأى التفريعات الحالية دي إن النقاب للجميلة بس وبعدين ده ليس له قياس.
نعم.
كما هو معلوم يعني أنت قد ترى امرأة مثلا هذه المرأة تكون جميلة جدا في عينك وتحرك كل سواكنك وأنا أنظر إليها فكأني رأيت صديق، مش كده ولا زي الغناء؟ برضو ضابط الغناء يقول لك الغناء اذا كان مثيرا للكوامن ومش عارف ايه السواكن فده يبقى حرام، اما الغناء بقى اللي ما فيهوش حاجه لا يثير الانسان فده لا باس به. طب وده ليس له ضابط؟ يعني ممكن انسان يسمع الاغاني القديمه يتحرك ويجد عليها وجد شبيه، وممكن انسان اخر يسمع الاغاني ويسمع هو نفس الانسان الاغاني الحديثه فيقول لك لا شويه عيال بتنططوا مثلا انما الاخر يكون بالعكس. دي أمزجة فينبغي أن يكون فيها حد رادع،
أمر نسبي يا شيخنا.
أيوة لازم يكون في حد رادع. فالشاهد أن هذه المرأة السوداء كان أهم شيء عندها أن هي إيه؟
ألا تتكشف.
ولعله من نافلة القول أن تعلم أن ابن كثير رضي الله عنه قال أن هذه ما شوف ربنا جمع لها الحسنين بس إذا صبرت. ولعل هذه أيضا برقية من هاجر ومن هذه المرأة السوداء إلى بناتنا وإلى أخواتنا السافرات. نعم. لتعلم المرأة أن هي لو تغطت ستتزوج، مش هتتجوز وهي متبرجة.
نعم.
هذه المرأة جمع الله لها الحسنين، مش قالت أصبر ولي الجنة خلاص.
نعم.
بس الجنية كان بيؤلمها. قال ابن كثير فكان إذا أتاها تعلقت بأستار الكعبة وتقول اخسأ فيرجع.
نعم. استاذنك فضيلة الشيخ في هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه القناة الجميلة.
جزاكم الله خيرا،
الله يحفظكم يا رب. اقدر اكلم الشيخ؟
معك فضيلة الشيخ. تفضل.
السلام عليكم شيخ سمير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يسلمك. الحمد لله بخير.
انا بسال، عندي سؤال وطلب، هقول السؤال والطلب بسرعة. السؤال ان لي اخ يعني في الله، يعني هي ان شاء الله ربنا هيرزقه الحج وهيسافر غدا للسعودية، يعني
ان شاء الله.
فان شاء الله هو هيوصل هناك بالليل، فهو عايز طبعا بيقول خايف ما يلحقش يعمل طواف القدوم، ف يعني ممكن يعرف يخش عليه على طول، فهل يعني يعمل ايه؟ حضرتك تنصحه بايه؟
نعم. والطلب ايه؟
ده بالنسبة للسؤال. بالنسبة للطلب نفسي يعني حضرتك تدينا نمرة تليفون حضرتك او اي وسيلة للتواصل.
اما عن السؤال فسيجيبك فضيلة الشيخ، واما عن رقم هاتف الشيخ فستأخذه من الكنترول ان شاء الله الان. فضيلة الشيخ هو يسأل، واعتقد ان غدا الاثنين ويعني ان شاء الله سيلحق بعرفة،
هذا بالثامن. نعم. يعني يوم الترويع يعني هو
سيلحق ان شاء الله بالتواصل.
نعم ان شاء الله. ممكن يطوف وينزل، يذهب الى بعد ذلك الى منى.
نعم.
ومن الى عرفة يوم التاسع الى منى، وينزل من منى الى عرفة.
يعني يبدأ رحلته بالطواف، طواف القدوم، ثم يتوجه إلى منى ويتجه إن شاء الله صبيحة يوم التاسع إلى لعرفة الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونستكمل ما كنا نتحدث فيه عن المواقف والعبر من سعي أمنا هاجر عليها وعن المنسل.
فهذه هاجر كما قلت ترسل رسالة إلى بناتنا.
نعم.
رسالة الحشمة. الجري انا طبعا لولا المكان مش 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 هيسع هو. نعم. المساله تقارب الخطا، انا مش بجري
هروله يعني
حتى
لو شيخنا كده يبقوا في المدارس يعملوا الجري في المكان
زي الجري في المكان بس يا دوبك انت بتاخد بقى حركه كده للامام.
نعم.
دي عباده يا استاذ محمد. نعم. يعني لازم يكون فيها في غايه الوقار. النبي صلى الله عليه وسلم نهاك انك تروح تصلي وانت عامل كده.
نعم.
ولو انت عامل كده لا، قال اذا اتيتم الصلاه فاتوها وانتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم السكينة والوقار. ورايح أصلي، لأنك لما تنزل من بيتك إلى الصلاة فأنت في صلاة، عليكم السكينة والوقار. إحنا لما دخلنا الشام نظر نصارى الشام إلى وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليها من سمت وهيئة ووقار، قالوا هؤلاء أفضل من حواري عيسى.
فضيلة الشيخ لو التزمنا السكينة في كل العبادات وفي كل الأمور وخاصة في عبادة الحج، أعتقد لما كان هناك الزحام وما كانت هناك عدد من القتل يعني الموتى، ونحسبهم إن شاء الله من الشهداء من يموتون في هذه الفريضة وهذه العبادة. والسكينة هي أمر ضروري في هذه العبادة في كل مناسكها.
الحج اشتهر بأنه يكتظ الناس فيه.
نعم.
لدعوة إبراهيم المباركة وجعله الله عز وجل مثابا. يعني ايه مثابا؟ يعني الناس يرجعون ثم يثوبون اليه.
نعم.
يرجعوا مره اخرى، فهو هيبقى زحمه فعلا، لكن الحل هي السكينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات كما في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنه، سئل قيل له كيف دفع، كيف كان يسير رسول الله حين دفع من عرفات؟ فقال اسامه رضي الله عنه كان يسير العنق فاذا راى فجوه نص. يعني ايه العنق ده؟ السير البطيء، كما في حديث جابر قال شنق الناقة لجامها، أو قال خطامها شنق، يعني خدوا عليه خالص كده.
نعم.
مش تمشي براحة خالص، أول ما يجي التل ولا شيء مرفوع يترك لها عشان تستجمع قواها وتحرك رأسها مع العمل. كان يسير العنق يعني مش على مهله خالص، وكان يقول يشير بيده باطن يده إلى السماء ويقول السكينة السكينة، يعني كده.
نعم.
بالراحة شوية. إيه السكينة؟ إيه. وبعدين إذا وجد فجوة نص، يعني يسرع لا بأس. نعم. إذا لقينا مكان نسرع لا بأس. إنما الناس يموتون ليه؟ لأن الإنسان العدد كبير فبيتدافعوا بشكل صعب جدا. وينظروا إلى لا ينظر أحد منهم إلى الخلف، لو نظر إلى الخلف حيلاقي في ضغط زائد زي ما حصل العام الفائت.
في عرفات نفسه شيخنا، يعني بعيدا عن منى وزحامها ورمي الجمرات، في عرفات نفسها كنا نترك أنفسنا يعني لتدافع الآخرين. يعني
تسيب
نفسك وان شاء الله الجمع اللي وراءك زي ما بيقذف انت هتتجه. فسبحان الملك
من كثرة الزحام والتضايق.
نعم.
يعني حتى ما بيتوسعوش. نعم.
مفيش اي فجوات شحنة.
السكينة. فالقصد يعني ان احنا بنقول بقى من نرجع لموضوع السعي.
أستأذنك في هذا الاتصال قبل أن نعود إلى الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل أنتم بخير وأنتم.
وأنت بكامل الصحة والعافية، تفضل.
زوجتي حضرتك في الحج وعندها أربع أمراض، عندها سكر وضغط والقلب وعندها انزلاق غضروفي.
نعم.
شوف الله.
حضرتك يعني لا تستطيع المبيت في منى الثلاث أيام. خاصة وان رئيس البعثة قال ان الاماكن ضيقة قوي وعلى غير القادرين ان هم يظلوا في الفنادق.
نعم.
المشكلة في ان زوجتي يعني لا تستطيع ان تفعل هذه في مقابل انها لم تحضر المبيت في منى.
نعم.
لانه رغم انه واجب، وفي نفس الوقت لا تستطيع الصيام لكونها مريضة بالأربع أمراض دولة. فبرجو من حضرتك يعني تقول لنا الحل، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. بس كنت أستأذنك في السؤال، يعني هل معها محرم؟
هي حضرتك يعني كبيرة في السن.
نعم.
يعني تقارب الستين.
نعم.
فالمعروف أن حضرتك
وصلت سؤال وسيجيبك فضيلة الشيخ وبارك الله فيك، وعادت إليك سالمة معافة إن شاء الله، تقبل الله منها ومن كل الحجيج في هذا العام إن شاء الله. فضيلة الشيخ هي مريضة و
ممكن توكل حد يرمي عنها.
هو يعني يسأل عن نقطة محددة وهي المبيت بمنى، فهل يمكن أن توكل أحدا في الرمي أو أنها ترمي بنفسها ثم تعود إلى مكة للمبيت وتأتي في اليوم التالي؟
هي ترمي هي الأخرى؟ هي برضو؟
نعم.
أو هي مش ترمي.
نعم.
هي مش ترمي، إنما لو خدت المسافة يعني ذهبت ورجعت وذهبت ورجعت، انما حد يعني على الامراض اللي بيقول عليها دي
هذه مشقه.
فهي انها تروح وتيجي بس، وحد يوكل انه يرمي عنها فلا باس.
يعني انما المبيت جائز انها نظرا لظروفها المرضيه، وهذه حاله خاصه.
وكان العباس استاذن النبي عليه الصلاه والسلام فاذن له، وكان اذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الاعراب، لكن مثل هذا ينبغي ان يفتح.
نعم.
على الناس عشان لا نترك النسك.
نعم.
ولا نترك يعني هي ايام معدوده بس كما قال الله عز وجل ايام معدودات.
نعم.
فلا ينبغي الانسان ان هو ايه يفرط فيها، اما لمثل هذه الحالات فيجوز لها.
نعم. الرخصه الجائزه لهذه.
نعم.
الحالات.
نعم.
تقبل الله.
واذا وكل طبعا جميل. توكل حد لازم يرمي عنها.
نعم.
مش تترك يعني. نعم. توكل حد يرمي عنها وخلاص.
جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ. ومعنا هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انقطع الاتصال، نعود الى ما كنا نتحدث فيه عن السعي
وفيه ايضا معنى الطاعه.
نعم.
السعي فيه معنى الطاعه اللي هو التلبيه.
نعم.
لبيك اللهم لبيك، طاعة من بعد طاعة، وعبد لك وخاضع وذليل ومقيم على طاعتك لا انفك عنه مطلقا. هاجر الآن ابنها الرضيع بيصرخ عطشان وجعان
عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي الوحدة، وإنما أودعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم لتقيم حدود الله عز وجل. فانطلقت هاجر تعدو تجلباء. إيه أنت يعني لو تخيلت المسألة دي وأمعنت فيها، هي عبارة عن إيه؟ تمشي شوية وبعدين تأكلها نفسها على ولدها، فتقوم تحاول تعدو. لما تعدو تطلع تجري مثلا، مش تجري وتصوت مثلا. نعم. ولا ما فرطت رضي الله عنها، ما فرطت في شيء من دينها قط. ده شيء في غاية العجب بصراحة، في غاية العجب. ده يذكرنا بتلك المرأة التي لقت، التي ذهب زوجها، لأن احنا في أمتنا، أنا في الحقيقة أغار على أمتنا. نعم. فإذا ذكرنا عن هاجر نذكر أيضا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن فيها أمثال هؤلاء.
نعم.
المرأة التي مات زوجها ومات أخوها ومات ولدها، قالت أين رسول الله؟ ما فعل رسول الله؟ مات زوجك؟ قالت ما فعل رسول الله؟
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم
ما فعل رسول الله؟
أحب إليها من الدنيا وما فيها.
قال هو على قيد الحياة وبخير. قالت أرى. شوف تخيل. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل دي كلمة
تهون،
يعني لها معنى. نعم. معنى عظيم، قليل ومعنى العظيم.
نعم.
يقول لك أمر جلل يعني أمر فادح كبير جدا، ومصيبة الجلل يعني بسيطة. فقالت كل مصيبة بعدك جلل، ما فيهاش أي حاجة، فما تبقاش في أي مصيبة. فهاجر نفس القضية. تخيل أن امرأة حفظت كل شيء لها، حشمتها ووقارها، فلما تيجي بقى تسعى بنقول تقارب الخطى، زي ما حضرتك قلت كده فعلا، جري في المكان بس بمشي بقى، بدل ما اجري في المكان بمشي وانا يعني باخد خطوات للامام يعني، انما بنفس هذا الوقار، انما الجري بقى اللي احنا بنراه ده ليس من العباده في شيء.
وللنساء شفنا تحديدا،
وللنساء تحديدا ايه؟
الهروله.
لا هو ده أصل النساء.
هل عليهم هرولة؟
لا ليس عليهم،
وخاصة هرولة في هذا الزحام وأمام الرجال.
ليس عليهم هرولة.
نتكلم عن أمنا هاجر ولم يكن معها أحد.
الله يفتح عليكم. لذلك أفتى أهل العلم بأن هذا للرجال.
نعم.
وليس للنساء. لأن المرأة إذا فعلت هذا تكشف منها شيء، يخشى أن يتكشف منها شيء أو أن يظهر منها أو أن يتحرك من سواكنها شيء.
نعم.
فده يلفت الرجال وما تبقاش طاعة. الحرم خلطة الرجال بالنساء فيه، عشان بس بعض الناس يأخذ ذلك ذريعة وقول ما في اختلاطه، هذه الخلطة خلطة مقصودة من الله عز وجل، لأن ده يشبه يوم الحشر. هذا الزحام تخيل 2 مليون أو 3 مليون الآن في زمننا يكتظ. نعم ويزد.
نعم
فما شاء الله يكتظ بهم البيت ويكتظ بهم الأراضي المقدسة. ففي هذا المعنى يذكر الإنسان، يذكر الإنسان اليوم الآخر، لأن الحج كله كما ذكرت الحج كله كل مواقف وبصمات تذكرك بالآخرة.
نعم. ومن هذه المواقف نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا أختي فضيلة الشيخ يسمع.
طب لو سمعت، هو يجوز إن احنا ندمج نية الأضحية والعقيقة؟ لو أنا هضحي بكبش واحد هل يجوز إن أنا أدمج نية الأضحية والعقيقة؟ وسؤال تاني بسيط برضو بالنسبة لموضوع حشمة النساء اللي حضرتك تتكلم عنه.
فضل.
بالنسبة دلوقتي مثلا عندنا في لو في صلاة رياضية اللي هي بيقولوا عليها الجيم دوت، اللي قائم عليه مثلا أخوات مسلمات ملتزمات، هل يجوز ان انا اروح صلاة الجيم ديت او صلاة الرياضية ديت ان انا العب فيها رياضة بنية ان انا اقوي جسمي علشان اقدر اتقوى على الطاعة وعلى خدمة زوجي وبيتي واولادي وكده؟ وفي برضو بعض النساء بتبقى عايزة تروح الصلاة ديت للعلاج، يعني علشان خاطر مثلا عندها مشاكل مثلا في العمود الفقري او عندها مشاكل زيادة في الوزن ولازم تقلل وزنها.
بارك الله فيك. وصلت سؤالك.
يعني برضو هيكون يعني اللبس حشمة وكده.
نعم
يعني.
نعم. وصل سؤالك بارك الله فيك وسيجيبك فضيلة الشيخ. هي تسأل سؤالين، السؤال الأول عن الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة، وأعتقد أن هذا السؤال قد سئل أكثر من مرة ولكن ستجيب فضيلة الشيخ بعد إذن.
والله رخص فيه بعض الشافعية، لكن أظن أن الأكثر فيما يحضرنا أن الأكثر على عدمه.
نعم.
لا سيما أن الأضحية ذهب لوجوبها جماعة من أهل العلم.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مختلف في رفعه هل هو من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال من كان معه سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا.
نعم.
فقال هو لا يقرب المصلى لأجل إيه؟ أن ده أمر عظيم واجب، مش معقول يبقى سنة ما أقربش لأجلها المصلى.
نعم.
فذهب جماعة إليه، فالأفضل أن هي تفرق.
نعم.
وكلما كان أكثر، يعني إحنا نذكر، إحنا بنقول الآن مواقف الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، ذبح بيده 63 ثم وكل الباقي لعلي رضي الله عنه، 100 جمل
ما شاء الله.
لا بأس.
هو يعني سئل هذا السؤال بالأمس لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي حافظه الله ورعاه، وقال أنه لا بد أن نفرق بين الأضحية والعقيقة إلا إذا كانت الأضحية كبيرة مثلا كبدنة، فجزء منها إذا هي لسبعة.
نعم.
فجزء منها أو جزئين للعقيقة إذا كان ولد
يعني.
أو إذا كانت بنت فجزء منها، والباقي يعد كأضحية.
خلاص إذا تكلم الشيخ فيسكت عن ذلك.
بارك الله فيك شيخ
محمد. إذا كان رخى يعني جزاه الله خيرا وخلاص يعني.
بارك الله
وسع
فيك.
على الناس وسع الله
عليك. أما عن حشمة النساء الأخت تسأل.
صلاة الجيم يعني هي في الحقيقة برضو إيه؟ إحنا مش عاوزين نتوسع في مسألة يعني قضية إن هي تخرج. هي تخرج الآن تريد إيه؟ تريد إنها تتقوى على إيه؟ على إنها تعمل في البيت وكده. لو هي عملت مثل الأعمال، مش عايزة تعمل أشياء إحماء يعني، تعملها في البيت.
يعني على سبيل الرياضة، على سبيل التخسيس شيخنا.
على سبيل بقى المرض والتخسيس والكلام ده، فعورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة.
نعم.
وقد ذهب بعض أهل العلم لأن عورتها، عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام الرجل، يعني لا يظهر منها إلا الوجه والكفين إذا عورتها في الصلاة.
نعم.
لا يظهر منها إلا الوجه والكفين.
نعم.
فإذا قلنا من السرة إلى الركبة فعليها أن تستر هذا. طبعا الملابس الرياضية بتبقى ستر.
فإن كان اللباس محتشم فلا مانع من هذه الصلاة، يعني الصلاة الرياضية إذا كان الأمر للتخسيس أو لمرور،
إذا كان لمرض مسألة الرياضة
صحية.
مسألة الرياضة هتبقى أخف شوي.
نعم.
يعني مسألة الرياضة يشف الأمر شوي.
نعم.
إذا كان رياضة أنت ممكن تحمي نفسك في البيت.
نعم.
بدون أن أنت تأتي الأماكن دي، إحنا نخشى عليك. إحنا بنقول المرأة بتقول إيه؟ أسرع ولكن يتكشف. فنحن نخشى عليك هكذا الشيء الثمين. يعني هو المسألة ان بعض الناس بيقول اصل انتوا شكاكين فلذلك لا تريدون ان اخوك يدخل على زوجتك. لا بالعكس، فنساؤنا اعف النساء، اعف النساء وافضل النساء، ونحن نعلم ذلك. ليه؟ لانهن اماء الله عز وجل. امرأة تحيي ليلها وتصوم نهارها وتذكر ربها، دي انا اشك فيها؟
لا.
مش قضية. انما هذا الشيء الثمين الغالي انما يخزن يحرز يغطى يستر، انسان يرمي اللآلة في الارض اي نفائس. فلذلك نحن نحافظ عليك، لا ما تخرجيش، نجعلك درة ثمينة. واحنا الان مش بصدد هذا الموضوع، لكن انا اقول نظرة فاحصة في العالم لا سيما المنفتح الذي ادعى الحريات، وشوفوا النساء بتشتكي ولا لا.
وعندما شبهوها فضيلة الشيخ بالسيارة المرسيدس السوداء، وقلنا ان هذه السيارة المرسيدس السوداء لا يركبها الا علية القوم، فإذا كان هذا التشبيه فهو تشبيه بليغ. نعود إلى السعي والعبر والمواقف التي نأخذها ونستفيدها من سعي أمنا هاجر.
هي لازال مرتبطا بالإيه؟ بمعنى التلبية، عشان ما نبعدش عن معنى التلبية اللي احنا بنتكلم فيه، الخضوع والعبادة. لازال مرتبطا. أنا بطوف ليه؟ فينا شيء من المهمات واللي هو بيثار في هذه الأونة، إعمال العقل. ورحم الله بعض شيوخنا كان يقول إن الرجل إذا أراد أن يذهب إلى السلطان فيركب مركبا، يركب حمارا، يركب عزك الله، يركب حصانا إلى غير هذا. فإذا ركب،
أستأذنك فضلت الشيخ في هذا الاتصال من الجزائر حتى لا نطيل
قبل أن يركب
عليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. انقطع الاتصال، ولعل فضيلة الشيخ لابد أن نعود إلى الركوب.
الركوب
فليركب.
فإذا ركب الإنسان مثلا دابة وذهب بها إلى السلطان، أمن الحياء أو من العقل أن يدخل عليه بدبته؟ لا، بيربط الدابة برة.
نعم.
مش كده؟
نعم.
كذلك أنت إذا دخلت، ولله عز وجل المثل على، إذا دخلت في شرع الله عز وجل، وفي ينبغي أن تربط عقلك في الخارج.
نعم.
وده معنى التسليم،
الذل والعبودية لله،
العبودية اللي هو أنت تسلم، أنا عبد.
وكما يقول علي رضي الله عنه، إذا كانت العبادة بالعقل
فكان الدين بالرأي، إذا كان أسفل الخف أولى بالمسح من على. نعم.
نعم.
الـ 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 الإنسان إذا سلم، ليه أنا بأسلم؟ ليه؟ ليه هنقول ما تناقش ليه؟ لأنك أقررت لله عز وجل بالعلم التام والحكمة، مش كده؟
نعم.
مش أقررت له بالعلم، ولا ممكن أنا ناقش القضية يرجع لها سبحانه وبحمده؟ مش ممكن.
فعلا.
مش كده؟ له العلم التام. إذا أمرني أمرني بخير. لذلك انت بتقول ايه؟ قال انس رضي الله عنه، وهذا يخص التلبية ايضا، قيل له كيف كنتم تلبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منا من يلبي ومنا من يكبر، كما في الصحيح، قال منا من يلبي ومنا من يكبر، لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا. يعني ماشيين لبيك اللهم لبيك، اعلان للعبودية، وبعدين الله اكبر الله اكبر. ايوه الله اكبر، الله اكبر، لانه اكبر سبحانه وبحمده شرع لنا هذه الشريعة المحكمة التي لا تكاد تجد فيها مدخلا لزائغ.
نعم.
وفيهاش الإسلام متين متين، كم حاربه من هؤلاء الأخزام فلم يستطيعوا أن يمنحوا أكتافه أبدا. فلذلك أنا أسلم لله عز وجل. كذلك كما قال ابن القيم، قال علة نفيسة، قال إن الرجل منا لا يكشف عن كل أسراره وما بداخله، فيمشي في الناس كالكتاب المفتوح، فإذا فعل ذلك كان بين الناس أحمقا. يعني كل حاجة نقولها للناس، ما فيش حاجة اكتمها في نفسي، اظن كل انسان فينا
له اشياء
يكتمها في نفسه، دي حاجة بتاعتي انا بس،
له نفائسه،
حتى لا يعرفها ابي ولا امي ولا زوجي ولا ولدي، اللي هم اقرب الناس الي، مش كده؟
له خاصة،
له خاصة، ده يمدح بالعقل.
نعم.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
فده اذا كان هذا مدحا في جنب المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟
سبحانه وتعالى
الاهل لكل مدح وثناء، فمش كل حاجة هيقول لك عليها.
سبحانه وتعالى
الطفل ليه؟ مش هقول لك ليه؟
نعم.
مش كل حاجة هقول لك عليها، لكن الاصل التسليم. ولذلك من معاني الحج أن الله عز وجل أراد أن يسكن عندك مسألة الغيب التام، فنصب لك معاني.
نعم.
تطوف بين الصفا والمروة كأنك إيه؟ تسعى هل قبلتني أم لا.
سبحانه
وتعالى رايح تجري كده، مش هاجر كانت بتجري على إيه؟ على ولديها، بتبحث. نعم. عن ما أنا كمان بجري بقول يا رب قلبي جاء ولا لسه، أخذتني وغفرت لي ذنوبي ولا لسه، مش كده؟
نعم.
لذلك إذا نزل الناس من عرفة، فما في بعض الأثار، دفعت الملائكة في ظهورهم وقالت استقبلوا أعماركم، خلاص بقت أبيض، استقبل عمرك بقى من جديد. ليه؟ أعلن العبودية لله عز وجل، أعلن هذا الذل والطاعة. تطلع الروح على جبل عرفات، ليش معنى عرفة يعني؟ ليش معنى ده؟ ما تروح في حتة تانية، هذه الأسئلة لا مجال لها،
حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من التسليم والعبودية والذل لله سبحانه وتعالى.
سلمنا له سبحانه وتعالى.
ونأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
آمين.
وإياك.
الحقيقة كان لي سؤال، الحقيقة هو يعني عفوا من شقين يعني عن الحج إن شاء الله.
تفضل.
أنا علي والدي كان حج منذ سنين.
نعم.
وبعدين أختي أيضا حجت العام الماضي، ثم أكرمها الله بالحج هذا العام أيضا.
نعم.
فوالدي طلب منها أنها يعني تحج عنه هذه الحجة يعني، فأنا بسأل عن جواز ذلك، ثم سألت يعني ليه طلبت منها ذلك، فقال لي يعني أن أنا كنت جدلت في أيام منا مع بعض الناس يعني في يعني بعض الجدال كده، فهو يخشى أن تكون حجته يعني غير صحيحة، ولذلك هو طلب من أختي أنها تحج عنه. فسؤالي يعني هل يجوز أن هي أولا تحج عنه وهو قد أدى الفريضة وهو حي إن شاء الله تعالى؟
نعم.
والسؤال الأخر،
هل هو مستطيع أم غير مستطيع؟
يعني هو إن شاء الله أنا أعتقد أنه مستطيع يعني إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
أنا أظن ذلك يعني.
وصل سؤالك وسيجيبك الشيخ.
وأيضا مسألة جداله في أيامنا، هل عليه فيها شيء أم لا؟ نعم. يعني
بارك الله فيك، وصل سؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ والده قد حجة الفريضة، ولكنه ظن أنه قد قام بالجدال مع بعض يعني رفقائه في الحج، وأخته يعني بنت هذا الرجل قد حجت العام الماضي وإن شاء الله ستحج هذا العام، يعني حجت حجة الفريضة وستحج هذا العام، فيطالبها أباها بأن تحج عنه خوفا من أن يكون هذا الجدال أو هذا الجدل قد أبطل حجته، فماذا تقول وهل عليه شيء؟
لا، هذا الجدل لم يبطل حجته.
نعم.
هذا جدل الكلام بنفسه، حتى لو الإنسان احتد شوية في الكلام أو غير ذلك. نعم. هذا لا يبطل حجته. أما مسألة أن يكون هو قادر ومستطيع ويعني يستطيع أن يذهب ويقوم. نعم. بالمناسك ثم يقوم عنه غيره، فهذا لا يراه أبو العميد.
نعم.
يعني يقوم هو بنفسه، لكن يستطيع أن يعمل أعمال أخرى.
بارك الله فيك. إذن هي إن شاء الله ستحج عن نفسها هذا العام حجة نافلة. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
في أحد النساء طرحت سؤال على أحد المشايخ في القناة قريبا يعني من أيام.
تفضل، ماذا قال؟
فسألت يعني يجوز أو يصح لي أن أنا أضع مزيل للعرق قبل الإحرام وهي واحدة ست، والمعروف يعني ان العطر لا تضعه المرأة الا في بيتها يعني.
نعم.
فهل يصح لها ان تضع المزيل ده وتطلع لمناسك الحج يوم 8 مثلا في منى
يعني قبل الاحرام؟
قبل الاحرام ما فيش مشكلة، المشكلة في العطر نفسه.
نعم نعلم ماذا تعني، ولكن نسأل هل ذلك كان قبل ان تحرم من الميقات؟
قبل الاحرام دي جزئية، انا افترض ان هي خاصة بالرجال، ماشي، انا بدور على الفرق بين الرجال
نفهم سؤالك
وخروجها.
سيجيبك فضيلة الشيخ ان شاء الله. بداية فضيلة الشيخ يعني نسأل عن جواز وضع مزيل العرق سواء قبل الاحرام او بعد الاحرام للمرأة خصوصا.
المزيل العرق اصلا لا رائحة له.
نعم.
ده فيما اعلم انا، فاذا كان له رائحة فالمرأة ممنوعة ان هي تتطيب سواء كانت في الحج او في غير الحج الا في بيتها وعند زوجها، إنما تتطيب وتسير في الشارع لا، أو تسير بين الناس لا.
وإذا كان هذا المزيل ليس له رائحة،
إذا كان ليس له رائحة فلا بأس. لا بأس
فيما غير الحج. أما في الحج،
فيما غير الحج، أما في الحج فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه. قالت عائشة قبل الإحرام أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طيبته بيدي لإحرامه ولحلة.
نعم.
عائشة رضي الله عنها كان في الصحيحين قال ذلك،
وهذا من السنن ونحن نفعل ذلك.
أيوة نعم، فلا بأس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الله. الدين يريد الطهارة، بس لا يريد أيضا أن احنا أن المرأة تخرج عن هذا الذي حدد له، كما قلنا احنا بنحفظها.
نعم.
لما قال كما في الصحيحين المرأة التي جاءت تسأله عن الحيض صلى الله عليه وسلم، فقال لها خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر الدم، فصارت هذه سنة أن المرأة التي تحيض، وهذا قل من النساء من يفعلنه، إن المرأة إذا حاضت وأرادت بعد ذلك إذا أرادت أن هي تمسح دمها فتمسحه بخرقة فيها مسك مطيبة.
نعم.
عشان تزيل، لأن يعني رائحة الدم الحيض رائحة خبيثة.
هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، تعلمت النساء.
هو بقى أيوة أحسنت. نعم. هذا أيضا من الحشمة.
نعم.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي بها أثر الدم، هذا لفظ ليس فيه شيء لا يخدش حياءها ولا حياءها. فقالت كيف أتتبع بها أثرك؟
لا ده كده فيه.
فاحمر وجهه
صلى الله عليه وسلم
فقال تتبعي بها أثر الدم. قالت كيف؟ قال سبحان الله تتبعي بها أثر الدم.
ثالثة
زاد عن ذلك فقالت عائشة فاجتذبتها وقلت لها تتبعي بها أثر. قال وقلت لها
يعني علمتها
تطهري بها.
علمتها.
قالت تطهري بها يعني تريد أن تقول امسحي بها المكان يعني طهري بها. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. ويحضرني الآن أن بعض الذين يعني يفتون مع الأسف الشديد رأى رجلا يجلس بجواره عند مكان يفتي على سيرة النساء فقال لما تجلس أنت؟ فكان ينبغي أن تجلس مكانك امرأة حتى أفتيها بما يصلح له. يعني عايز يكلم المرأة وجها لوجه في الحيض والنفاس وحق الزوج وهذه الأشياء. تخيل ده أيضا لعله يدخل في الحياء أن المرأة السوداء لعلها أن تكون عندها حياء أكثر من بعض الرجال.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. وأيضا كنا نتحدث عن التلبية وصيغة
الطاعة.
التلبية
عن الطاعة. هي تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشهورة عند الناس. لكن شق التلبية الأول الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو على المنبر اجلسوا. فكان عبد الله بن رواحة أنا بس أضرب الأمثلة لأنه كما يقول القائل ولا أحزو لك الأمثال إلا لتحزو إن حزوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. والمرء مجبول على الأسوة إذا ضربت له مثلا حذاء. يمكن يحضرني الأيام الفائتة كنت والحمد لله مريض فكان الإنسان
جزاكم
الله خير جزاكم الله خير فكنت أجد يعني كنت مرهق جدا فقلت خلاص يعني ممكن الإنسان يوتر يوتر بس يصلي ركعة وتر واحدة بس وخلاص تجيئه عن قيام الليل النهاردة لأني مش قادر. والله العظيم يعلم الله عز وجل تذكرت عروة بن الزبير. عروة بن الزبير لما قطعت قدمه في اتصال
اكمل
لما قطعت قدم عروة رجل قطعت قدمه وقطعت بقى كان لسه الطب لازال بدائيا يعني فيش مثلا مسكنات ولا الكلام ده. هو قطعت قدمه وهو يصلي طبعا انت عارف القصة العجيبة في خشوعه وهو يصلي فقطعت قدمه
هو ساجد
وهو يصلي قطعت قدمه ثم قام بعد ذلك فأمسكها بيده وقال قد علم الله عز وجل أنك ما حملتيني إلى معصية قط.
الله أكبر.
مرش معصية أبدا بيك. ثم قال الحمد لله الذي أخذ عضوا وأبقى أعضاء وأخذ ولدا وأبقى أولادا. قال أهل السير فأحيا ليلته بورده الذي كان يحيي كان أظن يحيي الليل بثلث القرآن بعشر أجزاء صلي بالليل
رضي الله.
فأحيا قائما على قدم واحد. فلما تذكرت قلت ما انت عندك ايه بقى
شفاك الله فاك شفاك
فقلت لا
واستأذنك في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلة الشيخ سؤال لسمحك.
تفضل يا أخي أسمعك فضيلة الشيخ.
نواية الأضحية ونسيا وأنا أعلم بالحديث أنه من نوى الأضحية لا يأخذن شيئا من شعره ولا ظفره.
نعم
نسمعك
ونرجو أن تسمعنا أنت أيضا من الهاتف بارك الله فيك.
السؤال الثاني
تفضل
لفضيلة الشيخ. هذا هو فضيلة الشيخ تميم مصطفى؟
نعم أنا تميم مصطفى.
نرجو من فضيلتك أن تحدثنا إذا سمح الوقت فيما بعد عن فضيلة الشيخ عطاء.
حاضر
بارك الله فيك. ووصل سؤالك. هو يعني يعلم أن للأضحية سنن ومنها ألا يقص الأظافر ولا الشعر ولكنه نسي.
قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا من بشره شيء.
نعم
كويس. بس هذا الأمر برضو ينبغي أن نتكلم فيه من أكثر من منح. أولا أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه وأنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وظفره شيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه من المستحبات. الأظهر يعني عليه أكثر أهل العلم
أنه من المستحبات.
لكن أنا بقول هو من الوجوب ليه عشان تحافظ عليه
فلا شيء عليه.
أنا بقول له لا شيء عليه ماشي بس أنا بقول الوجوب ليه. الإنسان إذا علم أن في خلاف بين أهل العلم في خلاف بس يستحب أن تخرج من الخلاف. مش معنى أن احنا نقول في خلاف كما بعض النساء كما بلغنا لما علمت أن النقاب فيه خلاف هل هو واجب أو سنة راحت ألعت النقاب وألقت.
لا حول ولا قوة.
يعني أنتن لم تتعودن على فعل المستحبات.
بارك الله فيك شيخنا. نأخذ هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى شيخنا الفاضل سمير.
بارك الله فيك. ربنا يحفظك. تفضل
أخي. عندي سؤال إذا أمكن. السؤال الأول في مناسك الحاج وهو عند الطواف تبع الشواط إذا انتقض الوضوء فهل يذهب الحاج ويعيد الوضوء ويبدأ من حيث انتقض أن يعيد الأشواط من البداية؟
نعم. والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني في مسألة قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام هل يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ؟ لأن هنالك حديث تقول ب يعني حديث عائشة من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداش خداش خداش. وفي حديث آخر حديث أبي هريرة يعلمه الشيخ فلا أدري. يعني الشيخ الألباني رحمه الله
بارك الله فيك
تمام
رحمه الله رحمة واسعة ووصل سؤالك وسيجيبك فضيلة الشيخ إن شاء الله. فضيلة الشيخ هو له سؤالان. السؤال الأول يقول عند الطواف إذا أحدث فهل يعاود الطواف من البداية أم يستكمل الطواف طيب بعد الوضوء؟
طيب ننتهي من الأضحية.
نعم
تفضل. نعم. فهو أنا بقول إن المسألة إذا كان فيها خلاف فتعلم أنك ينبغي أن تخرج من الخلاف. ينبغي أن تخرج من الخلاف لأنك ينبغي أن تعلم أن الذي خالف يعني المسألة مثلا قال بعضهم بالوجوب لأدلة.
نعم.
أئمتنا كان عندهم أدلة ربما تشترك الأدلة بين الذي يقول بالوجوب وبين الذي يقول بالاستحباب. يبقى الدليل مشترك يأخذ منه هذا له ويأخذ منه هذا له أيضا. هذا الخلاف إن كان فيه توسعة على المسلمين وفيه توسعة على المفتين أيضا إلا أنه ينبغي للسالك أن يخرج من الخلاف. وهذه قاعدة قاعدها أهل العلم. يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. يعني اختلف أهل العلم في مسألة هي واجب وبعضهم قال إن هي مستحبة تفعلها. وكما قال الشاطبي كلاما فحواه كان الصحابة يعلمون الأمر من وجوبه يعلمون وجوبه من عدمه غير أنهم كانوا يأخذون الأمر كأنه واجب والنهي كأنه حرام. ما يعملش عقله خلاص نهى عن ذلك يبقى انتهينا. ورضي الله عن معاوية بن قرة يقول ولده دخل معاوية رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مطلق الأزرار يعني شايب أول زرارين كده مطلق الأزرار. فلا زال معاوية وولده يطلق الأزرار في صيف وشتاء. ده شيء بسيط مطلق الأزرار. إيه يعني لو ما طلش الأزرار لكن حتى في هذا لا زال مطلقا لأزرار. فده أمر ينبغي أن احنا إيه أننا نراعي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقبل أن نجيب على أسئلة السائل من العراق نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. يسأل السائل من العراق عن أنه إذا أحدث في الطواف فهل يعاود الطواف من بدايته بعد الوضوء أم يستكمل الأشواط بعد أن
لا يبني على ما ترك يعني طاف ثلاثا.
نعم.
وبعدين أحدث
يذهب في الثالث.
أحدث في الثالث يروح يتوضأ ويروح راجع يكمل مما كان
من مكانه
ما زي مكانه ويكمل عليه.
نعم. جزاكم الله خير ومبارك فيك.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة.
نعم.
غير أنه قد أذن لكم في الكلام فيه تتكلم فيه لكن هو صلاة. نعم. لذلك أنت تتوضأ لأخذ.
نعم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
زي شيخ سمير.
الله يكرمك.
زي حضرتك.
الحمد لله. نعم.
والله أنا بتصل عشان أشكركم على البرنامج صراحة.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك على اللغة العربية يعني.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك لك يا رب.
نحن جلسنا بين الشيخ حتى نتعلم.
ربنا والله بسم الله ما شاء الله يعني انا قاعد قدامه بسم ربنا يبارك في حضرتك يعني.
ربنا يحفظك يا اخي بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك ان شاء الله.
بارك الله فيك اخي. اشكرك على هذا الاتصال وهذه الكلمات الطيبه. فضيلة الشيخ كان السائل من العراق ايضا يسال سؤاله الثاني ويقول قراءه الفاتحه في الصلاه.
خلاصة الأمر لأن دي مسألة طويلة جدا
فيها خلاف.
بعضهم فيها خلاف من أهل العلم. بعضهم يقول يجب أن تقرأ الفاتحة ولو مع الإمام ولو تزاحمه في القراءة.
نعم.
لو تزاحمه في القراءة بالفاتحة ولو أن تقرأ معه وهو يقرأ ولو أن تقرأ حين يسكت.
نعم.
إلى غير هذا. هناك سكتتان تكلم عنها أهل العلم. قالها أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين. كان يسكت أولا صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية فيها خلاف. هل هي بعد أن ينتهي من القراءة الثانية يعني قرأت الفاتحة وبراها على طول قرأت سورة
أم بعد
ثم أسكت الفاتحة. شوية وبعدين أقول الله أكبر واركع هي. هنا ولا بين قراءة الفاتحة والسورة الأخرى؟
نعم.
اختلف أهل العلم في ذلك، فمن قال كالشافعية بأنها بين الفاتحة والسورة الأخرى إذن الإمام هيسكت، فإذا سكت فقرأ.
نعم.
لأن الصلاة إنما هي لذكر الله عز وجل، فلا يشرع لك أنك تسكت.
نعم.
والإمام ما انتهى عشان تقول ده في خلاف، وأنا مذهبي إنها لا أقرأ الفاتحة خلف الإمام، من سكت ليه؟ ده يقول النووي رحمه الله والمجموع عليه أن يقول الله أكبر، يعني يطيل شوية في الله.
نعم.
عشان يملأ المسافة ما بين القيام وبين الركوع، يعني تيجي انت في الركوع بتقول الله أكبر، لو قلت الله أكبر انت واقف كده ورحت وانت نازل هتقعد الشوية دول البساط طول ساكت، قال لك لا ده ازحمهم بالذكر
يطيل في الله،
فيقول الله أكبر عشان ايه؟
نعم.
يبقى ملى المكان ده من قيامه الى 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 ركوعه ذكر.
نعم.
خلاص ملاه ذكرا. فالشاهد يعني ان هو طب الامام من عادته انه لا يسكت، ياخذ بالقول الاخر ويقرا الفاتحه وراها على طول، ياخذ نفسه ويقرا السوره الثانيه سورة. خلاص لا تقرا ولا تزاحمه، ويعني تخرج من هذا الخلاف. دون ان اقول من يرجح هذا ومن يرجح هذا.
بارك الله فيك فضيله الشيخ، وهذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا
اختي. ممكن اسال في قصه حاجه؟
معك فضيله الشيخ، تفضلي.
انا حجيت من كام سنه، والمفروض ان انا بعد ما اخلص مناسك الحج بفك الاحرام بالرمي والتقصير.
نعم.
ماشي. فانا رميت وللاسف ما قصيتش، يعني لما سرحت شعري نزل منه كميه كبيره فاكتفيت بالكميه دي، فيا ترى
دون القص يعني
ايه؟
ما لم تقص الشعر.
لم اقص الشعر.
نعم.
الحكم يا ترى حجيت صحيحه وانا عليا ايه؟ وتكفير ولا مش عارف؟
بارك الله فيكي، سيجيب فضيله الشيخ ان شاء الله. فضيله الشيخ هي اكتفت بانها عندما قامت بتمشيط شعرها وقع عدد كبير من الشعيرات فاعتبرتها انها في القص، فهل هذا
بعد ما انتهت
من بعد انتهت من
الرمي يعني سرحت شعرها بهذه النيه؟
نعم.
اللي هي كانها بتخص نفسها،
هي سرحت شعرها فنزل يعني تساقط عدد من الشعيرات، ولكن هل هذا يجزئها عن القصر؟
هو الاصل انها تاخذ من شعرها قيد امول.
نعم.
فاذا نزل في المشط شيء بهذه النيه فلعلها قد حل في نفسها.
نعم. اذا كانت بالنيه،
اذا كانت بهذه
طيب.
النيه
تقصد وان لم تكن يا شيخنا،
ولعله ايضا ان لم تكن، لعله ايضا ان لم تكن تكون قد حلت، لكن الله اعلم.
يعني هل عليها شيء؟
الله اعلم.
الله اعلم. بارك الله فيك. ومن قال لا اعلم فقد افتى. بارك الله فيك فضيله الشيخ. فضيله الشيخ، نعود مره اخرى الى التلبيه. فاذا كان الحجيج الان يعني قد وصلوا بسلامه الله الى ارض المناسك وبداوا في التلبيه، فماذا نفعل نحن اذا لم نكن بقدر الله لم نوفق الى الحج؟ ماذا يعني كيف السبيل الى التلبيه؟
الحجيج وغير الحجيج عليهم التلبيه.
علينا أن نلبي نحن.
لا أقول عليه أن نلبي بلفظه، إنما عليه أن يلبي بهذا المعنى الذي تكلمنا فيه الآن.
نعم.
عليه أن يعلن العبودية لله عز وجل في كل وقت.
الله أكبر.
أنه عبد لله عز وجل. وتلبية الحاج هو إعلان، كما قلت في الحج يقول الفقهاء يلبي في منى ويلبي في مزدلفة، يلبي دائما، كما قال أنس بن مالك منا من يكبر ومنا من يلبي، يذكر الله عز وجل بمثل هذا كما قلت إعلانا لعبوديته. طب إحنا هنا هو أعلن عبوديته بأن طاف بالبيت ووقف بعرفة وذهب إلى منى ومزدلفة ورمى إحنا هنا ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. كما قلت لك العبادة لها شقين، الذل والخضوع والمحبة. إذا علمت أن الله يحب شيئا فينبغي أن تحبه إن كنت له محبا، وإذا كان يبغض شيئا فينبغي لك أن تبغضه إن كنت له محبا على أصلنا
سبحانه وتعالى،
إن كنت له محبا. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح قال خياطا إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فجاء بسريد وخبز وفيه دباء ولحم وفيه دباء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة بحب القرع.
نعم.
فأخذ يتتبعه صلى الله عليه وسلم، فنظر أنس بن مالك شافه بيتتبعه كده قال أحب فلازلت أحب الدباء من يومه، حتى الأكل حتى الأكل
صلى الله عليه وسلم أحب.
ده المحب بقى
صلى الله عليه وسلم.
فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. لذا كان سعيد بن جبير هو الراوي للحديث ابن عباس، راوي الحديث عن ابن عباس.
نعم.
رضي الله عنهما. كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر يعمل أعمالا حتى لا يقدر عليه، يعني يقوم ويتهجد ويصوم وكذا كذا لحد ما الإنسان يقول أنا ما أقدرش أعمل ذلك أبدا، كما قال عن محمد بن سيرين هذا ركب حد السنان بيعمل بأعمال لدرجة أنه كأنه ركب على الرمح.
نعم.
من شدة ما
رضي الله عنه،
من شدة ما عمل. الأعمال المستحبة في العشر، يستحب لك أن تصوم. وأنا أبدأ بهذا الشيء، طبعا الحج خلاص انتهى ده مننا. أبدأ بهذا الشيء لأنه يثير جدلا بين أوساط الإخوة مع الأسف. ترى البعض يقول ما صام رسول الله التسع قط
صلى الله عليه وسلم.
طبعا نقول العشر تغليبا.
نعم.
إنما هي طبعا الصيام يكون في التسع ويوم النحر حرام صومه.
نعم.
بإجماع.
نعم.
طيب التسع أيام ما صامها النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قالت حفصة رضي الله عنها في حديث في مسند الإمام أحمد، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، من ضمن يعني من ضمن أيام كان يصومها صلى الله عليه وسلم. فقالت الله. كانت عبد لا يتركها، فقالت كان يصوم العشر. حتى وإن كنت لا تريد هذا الحديث وتقول أن فيه مقال أو ترده بذلك، ألم يقل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله؟ العمل الصالح والصيام ده من رؤوس الأعمال الصالحة. أليس قد قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا؟ 70 خريف ده يوم واحد بس، مسيرة 70 سنة بينك وبين النار إذا صام يوما واحدا. أليس قد قال إذا صام أحدكم يوما صائفا
صلى الله عليه
وسلم، يعني يوم حر شديد الحرارة، رواه الله عز وجل يوم الظمأ أو قال كلمة نحوها. أليس كان عبد الله بن عمر يتتبع الأيام الشديدة الحرارة فيصومها؟
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
ما من أيام العمل الصالح ده من أكبر الأعمال الصالحة الصيام، ومن أعظم ما يبدو يعني يتبادر إلى ذهني الآن في هيئة الصوم ليه من أعظم الأعمال، لأنك في طاعة متلبس بطاعة دائما في كل وقت ودقيقة أو سنة. يعني أنا صائم لو نايم لو نمت متلبس بطاعة،
على الأقل فهو مستحب يا شيخ، على أقل شيء أنه مستحب.
لا هو مستحب، إنما قضيت أن يقول أنه مكروه، لا، وهذا ما قاله النووي رحمه الله. قال وهذا قال وصوم تسع ذي الحجة مستحب استحبابا شديدا
الله.
كمان مش مستحب بس.
نعم.
على هذا إعلاننا لعبوديتنا هنا.
نعم.
الصوم جاءت بعض الأحاديث، لكن رأيت الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ضعفها كما في المعجم المفهرس الذي جمع فيه بعض طلاب الشيخ، جمع فيه حكم الشيخ على عدة أحاديث، كل أحكام الشيخ على أحاديث جمعها يذكر طرف الحديث، وهذا يعني أنا أقول لإخواني من فضل
الله منه وعاد إلينا سالما بإذن الله.
هذا مهم في غاية الأهمية للتبع. تعلم به حكم الشيخ في كل كتبه المتناثرة التي ربما لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليه. الشاهد رأيت الشيخ قد ضعف جملة من هذه الأحاديث التي في جملتها لعلها تدل على أصل، وهو الحث على التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام. طبعا هو أنت محسوس عليه في غير هذه الأيام. نعم. والذكر هذا الغنيمة الباردة.
نعم.
الذكر هذا الغنيمة الباردة ليه؟ لأنه ما فيش أي تعب، من أقوى العضلات في الجسم إن لم تكن أقوى اللسان. فأنا أذكر الله لا عايز أفتح ورقة ولا عايز أكتب حاجة ولا عايز، أنا ممكن أذكر الله. ورحم الله بعض مشايخنا كنت أراه يبيع ويشتري وهو يذكر
الله وهو يذكر.
أنا كنت أتعجب
عن الله،
والله العظيم كنت أنظر إليه يبيع ويشتري ويحاسب كمان وهو بيذكر الله، ما يترك الذكر مطلق. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال جاء عبد من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها قد عملت بالرحى حتى أثرت في يدها رضي الله عنها. ودي برضو برقية للنساء، معرفش المجلس النهاردة متوجه نحوهن، دي برقية أيضا لنسائنا اللاتي يبحثن الآن عن الخلاف بين أهل العلم، هل خدمة المرأة لزوجها واجبة ولا مستحبة؟ وجماهير أهل العلم على وجوبها، والقول باستحبابها هذا قول يعني بعيد خالص. ومن ومما يقوي ومما أدلة الجماهير القوية جدا هو الحديث ده
للوجوب،
بنت النبي صلى الله عليه وسلم ربع عقل نساء العالم، مش كده؟
نعم.
كامل من الرجال كثير ولم يقم من النساء إلا أربع، عادي رقم أربعة
رضي الله عنه.
رضي الله عنها، تخيل أن فاطمة رضي الله عنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يراها إلا قام إليها فقبلها وأجلسها، ولا تراه إلا قامت إليه فقبلته وأجلسته
صلى الله عليه وسلم.
وكن نساؤه إذا أردنا منه شيئا تتوسلوا بفاطمة، يرسلنا فاطمة إليه تتكلموا خلاص.
نعم.
هذه الفاطمة هي فاشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ايديها ظهر فيها المجل، رحالة تقيلة وقاعدة تطحن بيها، فايديها ظهر فيها فقاعات المية والاشياء دي. فاذا جاءك اعبد اخبرني. جاء اعبد من البحرين فارسلت اليه، ائتني بعبد يطحن بس مكاني. فاتاهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلا
صلى الله عليه وسلم،
قال علي فدخل معنا في فراشنا حتى لكأني احس ببرد قدميه عند بطني. دخل معهم، شوف الحنان، دخل معهم ومد قدمه فتحس ببرد قدمي صلى الله عليه وسلم عند بطنه او عند صدره، ثم قال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقال بلى يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33.
هكذا يكون الذكر.
استدل اهل العلم من هذا على ان الانسان اذا اكثر من الذكر قوي بدنه.
نعم.
يعني بيقول الا ادلكم على خير لكم من خادم، يعني ايه؟ يعني اذا ذكرت يا فاطمه هذا الذكر
ستقوين على
حتقوين على العمل والراحه والكلام.
نعم.
خلاص؟
نعم. فضيلة الشيخ، والوقت الطيب يمر سريعا، وأنت شيخي الحبيب الشيخ سمير مصطفى، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الطيبة المباركة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن تكون خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتك إن شاء الله. فضيلة الشيخ أشكرك وأشكركم أعزائي المشاهدين، وكما تعود أن ننهي حلقات برنامج لبيك اللهم لبيك بالتلبية، استأذن الشيخ أن نلبي سويا. نعم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم.